غفر الله لنا ولكم جميعا، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. في الحديث الشريف عن الحبيب المصطفى: من صلى علي مرة فتح الله عليه بابا من العافية. في الحياة أكرمنا الله بنعمة عظمى، العقل. من يتمتع بقواه العقلية تتهيأ له جميع أسباب النجاح، وعندما يتخلف العقل عند الإنسان أو تنحرف بوصلته تتقطع به الطرق والأسباب، فيصبح في حالة لا يحسد عليها من الرغبة من جهة، وعدم القدرة في التشخيص من جهة أخرى. القرآن أولى العقل أهمية عظمى، وجاءت السنة المطهرة لتؤكد على ذلك وتؤصل له إلى أبعد المسافات. يقول الإمام الصادق من آل محمد عليه السلام: إذا أراد الله أن يزيل من عبد النعمة كان أول ما يزيل يغير منه عقله. مكونات العقل عند الإنسان تصبح غير، أو القوة غير قادرة على التشخيص، يتدخل في مكون العقل. العقل يبحث عن زاد، الزاد هو عبارة عن ما يتحصل عليه الإنسان من معارف إنسانية لاهوتية من خلال القراءة. معطى اللاهوت فيما أنزل جلت قدرته، معطى الناسوت فيما خصلص إليه الإنسان من نتاج علمي حرك فيه الكثير من الآليات للجمع تارة والطرح أخرى ثم الخلوص إلى نتيجة. قيل للإمام الصادق عليه السلام ذات يوم: ما العقل؟ هذا العقل الشاغل للناس ما هو؟ فقال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. إذن إذا عرف الإنسان طريقه إلى الله معنى ذلك أن العقل لا زال مصوب البوصلة، ولا زال قادرا على إعطاء الأسباب أو توليد الأسباب الموصلة إلى الهدف، وهو المطلق جلت قدرته. الغايات كثيرة فيما بين الناس، لكن أشرف الغايات هو الوصول إلى الله، أن يكون مبتغى الإنسان الوصول إلى الله. لذلك يهذب نفسه ويشذبها قبل ذلك، ثم يضفي عليها الملكات من عبادة بجميع تفرعاتها، من معاملة بالتي هي أحسن في أحسن صورها. الإنسان يصل في نهاية المطاف إلى الله. أما الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا يضع يدنا على السر ومكمن القوة، يقول: لكل شيء آلة وعدة. ما يمكن الإنسان يقطع البيداء حتى يهيئ لها أسبابها، ولا يمكن أن يرنو إلى السماء حتى يكون قد أعد لذلك عدته، ولا يمكن أن يبني أسرة فاضلة إلا أن يكون ممسكا بما يستوجب أن يولد أسرة بهذه الصفة. يقول: لكل شيء آلة وعدة في نفس الوقت. وآلة المؤمن وعدته العقل. أكو عقل، إذن بقية الأمور تابعة. الذي يشغل الخط الأمامي هو العقل. الدين رافد من الروافد، وهو أول الروافد للعقل. لا يمكن أن تقدم الدين على العقل، لابد أن يتقدم العقل على الدين. أصلاً أول ما أوجد الله في الوجود العقل، ثم خاطبه أقبل ثم أقبل ثم أقبل ثم أدبر. فالإنسان في هذه الحالة جوهرته التي ينبغي أن يحافظ عليها، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، هو عبارة عن العقل. الإمام المرتضى باب النبوة، الإمام علي عليه السلام، الترجمان الأول للقرآن والمبين لما حدد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: الجمال في اللسان والكمال في العقل. جمال الإنسان يبرزه لسانه إذا كان يحمل خلق نبيل أو علم سامي أو اللسان. لذلك المرء مخبوء تحت طي لسانه. ما تقدر تحكم على إنسان صامت. الإنسان الصامت قد اجتمع صمته على اللاشيء، تحدثوا أو تكلموا تعرفوا، الإمام علي عليه السلام. فعندما يتكلم الإنسان ينطلق اللسان، تصير الغاية إلى هذا النبي الله موسى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي. مهم اللسان، جمال الإنسان عندما يستشهد بالنص الديني أو النص الأدبي أو النص القصصي أو الخبرة والتجربة في الحياة، يجريها على لسانه ليستفيد منها الآخر، تكشف عن حقيقة الإنسان وعن كينونته. أما كماله ففي عقله. بعض أحد زين ساكت، من يتكلم تغرق بغداد، تشوف ما تدري الغرق تسبب في الفرات لو دجلة للثرثار النهر الثالث، لكن بالنتيجة يغرق. الإنسان إذا ما عنده حكمة، ما عنده تروي، عقل معطل، تصير النتيجة بهذا الاتجاه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الإخوان. عندنا إيمان، عقل، عندنا رغبة في الآخر، تودد، مد جسور المودة. لذلك تشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع علمه بحقيقة ما عليه الكثير من الناس، إلا أنه لم يقطع حبل وصل. أصلاً الحياة لا تستقيم إلا بحبال الوصل، وإن كنت لا تتفق معه فكراً أو لا تتحد معه مذهبياً أو دينياً، هنالك قاسم مشترك وهو الإنسانية. اليوم الإنسانية مطلب عام أممي، الغرب يدعو له، الشرق يدعو له، المتدينون الذين لا يرغبون في الإضافة إلى، الكل يدعو لأنسنة الشيء، أنسنة الحياة. هذا مطلب، لو تمت أنسنة الحياة فأنسنت في جميع مساراتها، الكل يرتاح، الحاكم والمحكوم، الكبير والصغير، القوي والضعيف. أما إذا ألغينا عنوان الإنسانية وأردنا أن نفرض مساراً آخراً، معنى ذلك الصدام والدم. لذلك تجد الحروب التي دارها الدين أو ديرت من خلال الدين بفعل الحاكم عبر مسار التاريخ البشري الأول، ها مو اليوم، من أول يوم، كانت النتائج في منتهى الكارثية. فالنبي يقول: التودد للناس قيمة، العقل يصوغها، يعبد لها الطرق من خلال الإيمان، من خلال الكتاب والسنة. الإمام علي عليه السلام يقول: همة العقل ترك الذنوب وإصلاح العيوب. إذا شفت واحد منغمس في العيوب والأخطاء، عرف أن العقل معطل، لأن ما يمكن يكون العدل ظلم، ولا يمكن يكون الظلم عدل إلا عند من تلوث عقله، كما أن الحب لا يتحول إلى كراهة والكراهة إلى حب إلا إذا اختل ميزان العقل عند الإنسان. الرغبة في خدمة المؤمنين أو إسقاط المؤمنين في الطرف الآخر لا ينتقل من هذا إلى ذاك إلا وليد انحرافة، بوصلة غير مستقيمة، عقل ربما يفرز ولكن غير موجه، غير مسيس، مو في الاتجاه الصحيح. فالعقل هو الذي يقودنا للدين الصحيح ويبعدنا عن الدين المستعار. بين الناس دين صحيح وبين الناس دين مستعار. دين مستعار يعني تدين، التدين تمظهر، الدين جوهر، الدين واقع. أما التدين تمظهر، لذلك من ينقلب ليس صاحب الدين وإنما المتمظهر بالدين، يعني المتدين شكلا لا مضمونا. الذي تدخل أو يدخل بعباءته المسجد ويتجرد منها خارجه، وفي المسجد متدين يسبح يهلل يذكر الله، بس من يوصل السلام عليكم ورحمة يطلع البر المسجد خلاص العباء نزعها، مالت عباة الدين طبعا، هذه لا تقدم لا تأخر كما يتضح. مظاهر التدين قد يقول واحد شلون يعني نلغيها؟ لا ما نلغيها، مطلب، لكن علينا أن نربطها بالدين واقعا. يعني صلي النوافل لكن لا تكون شكل، أما المضمون ليس فيها من المضمون شيء. زين، الدين إذا تحرك في داخل مسار التمظهر الأمور تصور إيجابية. لذلك لاحظ عندما الإمام الحسين عليه السلام قصد مكة ثم أحل إحرامه وقصد كربلاء خرج معه الآلاف، يعني حلوا إحرامهم بإحلال الإمام الحسين لإحرامه. لعد ليش أقل من 70 نفر راحوا مع الحسين لكربلاء؟ لأن اللي طلع وحل الإحرام هذا مو صاحب دين، هذا مظهر تدين عنده. لما اصطدم بالواقع والمصلحة خلاص رجع إلى حالته الطبيعية، لا دين ولا تدين، لأنه تسبب في قتل الإمام الحسين، أفرده بين أعدائه. فالآلاف الذين ذهبوا إلى الحج مو ما عندهم تدين، عندهم أما مو دين، لذلك أخفقوا في حجهم وأخفقوا مع إمام زمانهم وهو الإمام الحسين عليه السلام. فالمظاهر لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤخر. فالعمامة التي كانت على رؤوس صناديد قريش هي العمائم التي كانت على رؤوس صحابة النبي من حيث القماش، يعني الظاهر، لكن الجوهر والواقع لا. هناك رؤوس خاوية تعثوا فيها الخمرة عتاد قريش، وهنا عقول نورها وأشرق بها نور الإيمان ونور العطاء المحمدي. هنا مفارقة. أيضا ليس من المعلوم أن لحى أصحاب النبي كانت أكثر إرسالا من لحى أصحاب مكة، لكن جوهر اللحية الموجودة على ذقن الصحابي لها قيمتها لأنها مباركة ومعطرة ومثبتة بنور الإيمان. هناك ماكو، هناك يصدق عليها وقد يصدق على كثير من اللحى، ألا ليت اللحى كانت حشيشاً لنعلفها خيول المسلمين بدل الحشيش، لأنها خاوية. ولا اللحية المعتبرة قديسة محترمة، لحى الآباء، لحى العلماء، لحى الصحابة الصالحين، لحى الأولياء الصادقين، هذه مباركة لأنها إنما وجدت لأن الدين أوجدها، أما تلك ليتمظهر بها الإنسان بلباس الدين. حتى السيف، السيف هو السيف، لكن السيف في يد علي يختلف عن السيف في يد مرحب، والسيف في يد الحسين يختلف عن السيف في يد شمر، ولا هي حديدة يعني بالنتيجة، ويمكن يكون السيف هناك أكشخ حاطين في يعني مرصع بذهب أو النص الماله زين. فالنتيجة مسألة كون هذه الأمور الإيمانية، العقل النظيف هو اللي يوصلنا إلى الهدف. المشكلة الصعوبة الخطورة عندما تتحول الصلاة من جوهر إلى مظهر، من سلوك وعروج واتصال بالله إلى حركات نؤديها متمثلة في قيام وقعود وركوع وسجود، لا تترك أثر ولا بصمة على الإنسان لا في منطقه ولا في تفكيره. أيضاً من المشكل والمشكل جداً أن يتحول الصوم إلى عادة ننتظرها على رأس الشهر التاسع من كل سنة هجرية قد فرغت من كل محتواها الديني. لذلك تشوف الواحد من يفطر نسى النصايم النهار تماماً، في النهار لا قلب رقيق حنين، بس من يفطر شوف بماذا يحشو وقته ويملأ فراغه ويقطع الساعات من ذلك الليل المبارك. أحد الخلفاء المسلمين التفت إلى أصحابه ذات يوم قال لهم: لي جار من يعرفه؟ لاحظوا بختم استعد شيخنا، فقال له واحد: أنا أعرفه. فقال له: قل، يعني صف لي حال هذا الرجل. فوصفه بأحسن ما يكون. فقال له الخليفة: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل شاركته تجارته؟ قال: لا. قال: إذن لعلك رأيته في بيت من بيوت الله يصلي. فأعطيتنا هذا الحكم. فقال: ربما كان ذلك. فرده الخليفة وقال له: أنت لا تعرفه، مدام هذه مسار بالمعرفة مالتك أنت ما تعرفه. ليش؟ لأنك عرفت تدينه ولم تعرف دينه. قدامك يسبح يهلل يقدس، قدامك يتصدق بالكثير من المال تذهلك أرقامه، لكن ليش؟ يقول للخليفة: وما دلك على ذلك؟ قال: سوء خلقه. وفقنا الله وإياكم، عظم الله أجرنا وأجركم في سيدتنا مولاتنا أم الزهراء خديجة سلام الله عليها، هذه الإنسانة والأيقونة. العصر إن شاء الله أتكلم عن حياة. تفضل شيخنا الجليل.